الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن المسلك الذي بنى عليه سيدنا الخوي على الله مقامه في بيان حجية قول الرجال أنه حجة من باب حجية إخبار الثقة في الموضوعات، وذكرنا أن هذا المسلك تعترضه عقبتان: العقبة الأولى عقبة الحدسية، والعقبة الثانية عقبة الإرسال. وتخلص سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية من العقبة الأولى بتحكيم أصالة الحس، وتخلص من العقبة الثانية بدعوى الاستفاضة في التوثيقات والتعديلات والتضعيفات. وذكرنا أن هذا مما عليه شواهد عديدة جدا توجب الإطمئنان بوجود استفاضة في هذه التوثيقات، إلا أن هاتين الإجابتين منه قدس الله نفسه الزكية حول المشكلتين أو العقبتين قد تثار في قبالهما مجموعة من المنبهات أو مجموعة من المشاكل الفنية والعلمية التي توجب التوقف في هاتين الإجابتين. وهذه المشاكل هي أو المنبهات عبارة عن ستة منبهات. المنبه الأول ما أشار إليه بعض المعاصرين حفظه الله تعالى في بحوث في مباني علم الرجال، ولعله أخذه من الشيخ المحسني في بحوث في علم الرجال، وهو أن الكشية قدس الله نفسه الزكية رغم كونه متقدما على كل من الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي بطبقتين، إلا أنه مع ذلك لم يذكر توثيقا ولا تضعيفا إلا مع ذكر الإسناد. فلو كانت هنالك ثمة استفاضة في زمن الشيخ الطوسي وزمن الشيخ النجاشي لكان وجودها في زمن الشيخ الكشي من باب أولى، وكان ذلك موجبا لاستغنائه عن ذكر الأسانيد. فلما لم يهمل الأسانيد وأصر على ذكرها كان ذلك منبها على وجود خلل في دعوى الاستفاضة. والإنصاف أن هذا المنبه ليس بتاما، وذلك لأن من تابع كتاب الشيخ الكشي قدس الله نفسه الزكية يجد أن له منهجا في التوثيق والتضعيف مختلفا عن منهج بقية الرجاليين، فإن منهجه في التوثيق والتضعيف يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الاستفادة من الرواية. فإذا ورد توثيق من المعصوم عليه السلام أو تضعيف من المعصوم عليه السلام بالنسبة للراوي ذكره، وبما أنه يعتمد على الرواية فكان يلزمه أن يذكر أسانيده إلى تلك الروايات. فإذا لا يصح الاحتجاج بمنهج الشيخ الكشي قدس الله نفسه أو بعمل الشيخ الكشي وبرجاله، لأن منهجه في التوثيق والتضعيف يقتضي ذكر الأسانيد، ولا يتنافى هذا مع وجود توثيقات وتضعيفات مستفيضة من غير طريق المعصوم عليه السلام ولكنه لم يتعرض لها. فإذا هذا المنبه ليس بتام. المنبه الثاني ما أشار إليه الشيخ المحسني أيضا، وهو ثبوت إعمال الرجاليين لحدسهم واجتهادهم، وقد استشهد لذلك بما أفاده الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في العدة، حيث قال في الصفحة الأولى في الجزء الأول صفحة 154: سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبينما أسنده غيرهم، سوت بينما أرسلوا وبينما أسنده غيرهم. فعلق على هذه الفقرة أو على هذا التصريح وهذا النص من الشيخ الطوسي كما في الصفحة 63 من كتابه بأنه حدسي جزما، وهذا الذي اختاره قدس وهذا الذي اختاره هو نفس ما اختاره سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية في معجم الرجال كما سيأتينا قريبا، من أن هذا الذي أفاد من أن هذه الكبرى التي أفادها الشيخ الطوسي هي كبرى حدسية، وبالتالي فلا يمكن إعمال أصال وبالتالي فلا يمكن القول بأن التوثيقات الصادرة من الشيخ الطوسي والصادرة من الشيخ النجاشي ماذا؟ حسية، باعتبار ما ثبت لنا من إعمالهم للحدس. ولكن الإنصاف بأن هذه الكبرى لا سبيل لإثبات حدسيتها، والجزم بأنها حدسية دونه خرط القتاد، بل إن نفس المبنى الذي بنى عليه سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية في تحكيم أصالة الحس بالنسبة إلى أقوال الرجاليين نفس النكتة ماذا لنا أن نبني عليها في تحكيم أصالة الحس بالنسبة إلى هذه الكبرى، إذ أن هذه الكبرى يدور أمرها بين كونها حسية فيما هو قابل للحس ولو من خلال الاستفاضة أو نقل كابر أو كابر، وبين كونها حدسية، وإذا دار الأمر قابل للحس بين كونه حسيا أو حدسيا فأصالة الحس محكمة بناء على ما أفاده، وحينئذ لنا أن نحكم بأن هذه الكبرى ماذا؟ حسية، ولا يصح الجزم بأنها حدسية، فلا تصح أن تكون شاهدا. ولكن هنالك شواهد أخرى قد يقع عليها الإنسان بالتتبع في رجال الشيخ النجاشي قدس الله نفسه الزكية. الشاهد الأول قوله في الجزء الأول صفحة 314 في ترجمة عمرو بن شمر، قال: منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب، وكان في نفسه مختلطا، وكان شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه تدل على الاختلاط. وهذه ليس هذا موضعا لذكرها، وقل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام. ظاهر هذا المقدار من كلامه أنه في حكمه، نقول هذا لمجرد الاحتمال وليس للجزم، بذلك ستأتينا عبارات صريحة في الجزم، ظاهر هذا الكلام منه أنه في حكمه على جابر بن يزيد الجعفي، طبعا هو كان يتحدث عنه، عفوا أنا ذكرت ترجمة عمرو بن شمر لا ترجمة جابر، ظاهر حكمه على جابر بن يزيد الجعفي بأنه مختلط كان من خلال الأشعار التي كان ينشدها الشيخ المفيد وينقلها عنه، فاستفاد منها أنه كان مخلطا، وهذا اجتهاد وحدس وليس قد وصل إليه من طريق الحس. في الصفحة 391 في ترجمة زكريا بن محمد، قال زكريا بن محمد أبو عبد الله المؤمن إلى أن قال: وحكي عنه ما يدل على أنه كان واقفا وكان مختلط الأمر في حديثه. وحكي عنه ما يدل على أنه كان واقفا، فهو من خلال حكاية حكيت استنبط منها واجتهد على أنه كان ماذا؟ كان من الواقفة. في الجزء الثاني الصفحة 79 في ترجمة علي بن محمد بن شير القاشاني، قال: غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدل على ذلك. وهذه العبارة ظاهرة في أن الشيخ النجاشي كان يعتمد على قراءة كتب الأصحاب والروايات الوارد المنقولة عنهم في الحكم عليهم من ناحية اعتقادهم. كذلك أيضا في الصفحة 201 قال محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري: ذكره بعض أصحابنا وغمز عليه، إلى أن قال: وذكر بعض أصحابنا أنه رأى له رواية رواها عنه علي بن محمد البردعي صاحب الزنج. علي بن محمد البردعي صاحب الزنج تقريبا أنا لم أجد له ترجمة في كتب الرجال، ولكنه في كتب التاريخ مذكور بأنه ادعى كونه من الطالبيين، وكان الطالبيون يكذبونه، وكانت له ثورة تبعه الزنج فيها، التزم فيها بحكم الأزارقة الذين هم قسم من الخوارج، فتعامل مع من قاتلهم معاملة الأزارقة، بحيث لم يبقي طفلا ولا امرأة ولا مريضا ولا شيخا إلا وقتلهم، وكان متهما بالإلحاد والزندقة. على أي حال، ذكر بعض أصحابنا أنه رأى له رواية رواها عنه علي بن محمد البردعي صاحب الزنج، وهذا أيضا مما يضعفه. ومن الواضح أنه الاستفادة من مثل هذه الشواهد في مجال التضعيف تدل على كونه يعمل حدسه واجتهاده. في الصفحة 303 في ترجمة محمد بن بحر الرهني، قال عنه كذا إلى أن قال: قال بعض أصحابنا إنه كان في مذهبه ارتفاع، وحديثه قريب من السلامة، ولا أدري من أين قيل ذلك. فرغم أنه قد قيل فيه بأن في مذهبه ارتفاع، إلا أنه أعمل حدسه واجتهاده في المقابل، فطالع ما ورد عنه من الحديث وقال بأن حديثه قريب من السلامة، فمن أين اتهم بهذه التهمة؟ إذن لو تتبعنا كتاب الرجال لشيخنا النجاشي قدس الله نفسه لوجدنا أنه قد أعمل حدسه واجتهاده في غير موضعين، وهذا ينبه على أن التوثيقات والتضعيفات التي كانت تصدر من علماء الرجال ليست بتمامها ماذا؟ حسية، وإنما هنالك منها ما هو حدسي، وهذا ما يمنع من التعويل عليها من باب حجية خبر الثقة، إذ أن حجية خبر الثقة إنما هو في خصوص الحسيات لا الحدسيات. ولكن هذه الشواهد على أي حال التي عثرنا عليها، ولعل المتتبع يعثر على غيرها أيضا. إنما هي شواهد قليلة في مقابل الشواهد الأخرى، وبالتالي فهي لا تكفي بوحدها لتحكيم أنها أن التوثيقات الرجالية توثيقات حدسية، بل الأمر في كل توثيق وتضعيف لم نحرز حدسيته، الأمر فيه هو البناء على أصالة الحس، باعتبار أنه من الممكن أن يكون حسيا، فإذا احتملنا أنه حدسي بلحاظ هذه الموارد، أو أنه حسي بلحاظ الاستفاضة أو النقل كابرا عن كابر، فلنا أن نحكم أصالة الحس. فهذا المنبه بوحده لا يكفي لإثبات للتوقف في المشكلتين أو في الإجابتين اللتين أجاب بهما سيدنا الخوي قدس الله نفسه. المنبه الثالث هو تعارض التوثيق والتضعيف بين النجاشي والطوسي قدس الله سرهما. ومن ذلك مثلا تضعيف الشيخ النجاشي لداود الرقي حيث قال عنه ضعيف جدا، بينما الشيخ الطوسي في رجاله قال داود بن كثير الرقي مولى بني أسد ثقة. وكذلك أيضا في سالم بن مكرم أو ابن مكرم، سالم بن مكرم قال عنه النجاشي ثقة ثقة، بينما قال عنه الشيخ الطوسي في الفهرست ضعيفون. وهذا التعارض بين توثيق الشيخ الطوسي وبين بلي تضعيف الشيخ النجاشي أو العكس، هذا التعارض مانع من دعوى استفاضة التوثيقات وماذا والتضعيفات، إذ لو كانت التوثيقات والتضعيفات بتمامها مستفيضة لما بلغ الأمر إلى هذه الدرجة من التعارض. هذا منبه على عدم الاستفاضة، عدم استفاضة التوثيقات والتضعيفات، وهو منبه تام. المنبه الرابع هو تعدد أقوال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الشخص الواحد، فإنه في أحد كتبه قد يلتزم بتوثيقه، بينما في الكتاب الآخر قد يلتزم بتضعيفه، كما حصل ذلك منه بالنسبة إلى سهل بن زياد مثلا، فإنه وثقه في الرجال بينما ضعفه ماذا في الفهرست. وهذا أيضا منبه على عدم استفاضة هذه التوثيقات والتضعيفات، إذ لو كان التوثيق مستفيضا لما كان وجه للتضعيف، ولو كان التضعيف مستفيضا لما كان وجه للتوثيق، فوجود توثيق وتضعيف من شخص واحد بالنسبة لشخص واحد منبه على عدم استفاضة التوثيقات والتضعيفات. هذا رابع. المنبه الخامس هو مخالفة علماء الرجال لما عليه مشهور الطائفة فيما يرتبط بالتوثيق والتضعيف، مما يشعر بإعمال علماء الرجال للحدس والاجتهاد. مثلا داود الرقي قال عنه الشيخ الكشي وهو متقدم بطبقتين على الشيخين، قال عنه ولم أسمع أحدا من مشائخ العصابة يطعن فيه، وظاهر هذا أن الطائفة تعامل رواياته معاملة الموثوقات. مع ذلك فإن الشيخ كما تقدم، فإن الشيخ النجاشي قال عنه ضعيف جدا، مما يشعر إما بعدم وجود الاستفاضة التي كانت في زمن الكشي لم تصل إلى زمن النجاشي، وإما أن النجاشي قد أعمل ماذا؟ حدسه واجتهاده في مقابل ما عليه عمل الطائفة. هذا شاهد. الشاهد الآخر محمد بن سنان، فالشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية قال في كتاب الإرشاد المجلد الثاني صفحة 248: فممن روى النص على الرضا علي بن موسى عليه السلام بالإمامة من أبيه والإشارة إليه منه بذلك من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته داود بن كثير، إلى أن قال ومحمد بن سنان. بينما هو نفسه قدس الله نفسه في جوابات أهل الموصل الصفحة 19 قال محمد بن سنان وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه. فهو في الوقت الذي يصرح بأن الطائفة مجمعة على ضعف محمد بن سنان، لأنه هنالك اعتبره ماذا؟ من الثقات. وهنا لا مجال لنا إلا أن نلتزم بأن الشيخ المفيد قد أعمل حدسه واجتهاده. الشاهد الثالث الكبرى التي تقدمت عن الشيخ الطوسي بالنسبة لماذا؟ للأقطاب مشائخ الثلاثة سوت الطائفة. فإن هذه الكبرى قد نقضها نفس الشيخ الطوسي ونقضها غيره. مثلا الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار روى بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن يونس بن ضبيان، بينما يونس بن ضبيان قد ضعفه الشيخ النجاشي. فأين أن الطائفة قد سوت بين ما يرويه ابن أبي عمير وما يرسله، فهو لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وبين تضعيف الشيخ النجاشي ليونس؟ كذلك أيضا روى الشيخ عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد، فبمقتضى رواية ابن أبي عمير يكون علي بن حديد ماذا؟ من الثقات، وعمل الطائفة على الأخذ برواياته. إلا أن الشيخ نفسه في الاستبصار وكذلك في التهذيب ضعفه، بل قال عنه ضعيف جدا. فهنا نقول بأن هذه الكبرى التي تنبع عن عمل الطائفة إما هي مستفيضة ومقتضاها ماذا؟ أن لا يكون لها معارض، وإما أنها ليست بمستفيضة فيثبت عندنا بأن التوثيقات والتضعيفات ماذا؟ ليست لها استفاضة كما ادعى سيدنا الخوي. وبعبارة أخرى هذه الكبرى إما أنها ليست بمستفيضة فجوابه عن مشكلة الإرسال بأن التوثيقات والتضعيفات مستفيضة ليست بتامة، وإما أنها مستفيضة ومع ذلك فإن الشيخين قد أعملا نظرهما واجتهادهما، فهذا يثبت ماذا؟ بأن التوثيقات والتضعيفات ليست بتمامها حسية وإنما بعضها حدسية. هذا منبه خامس. المنبه السادس هو التزام الشيخ النجاشي في العديد من الموارد بذكر أسانيده للتوثيق والتضعيف، وهذا منبه أيضا على عدم الاستفاضة، إذ لو كانت هنالك استفاضة لما كان هنالك حاجة لذكر الأسانيد. وإن أبرزت نكتة لذكر الأسانيد في بعض الموارد فلما الشيخ النجاشي فرق بين مورد ومورد فذكر الأسانيد في مورد بينما لم يذكرها في مورد آخر؟ وبعبارة أخرى إن كانت هنالك استفاضة فلا حاجة لذكر الأسانيد، وإن كانت هنالك حاجة لذكر الأسانيد مع وجود الاستفاضة فلا وجه للالتزام بذكر الأسانيد في بعض الموارد دون بعضها. مثلاً في هذا الجزء الأول قال الصفحة 132: الحسن بن علي بن أبي حمزة واسمه سالم البطائني قال أبو عمرو الكشي فيما أخبرنا به محمد بن محمد عن جعفر بن محمد عنه قال: قال محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فطعن عليه. خب، صفحة 194: إسحاق بن جرير ابن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي أبو يعقوب ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر ذلك أبو العباس، له كتاب يرويه عنه جماعة. أحمد، صفحة 201: أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار مولى بني أسد قال أبو عمرو الكشي كان واقفا. صفحة 211: أحمد بن محمد بن سيار إلى أن قال: ويعرف بالسياري ضعيف الحديث فاسد المذهب، ذكر لنا ذلك الحسين بن عبيد الله، الحسين بن عبيد الله الذي هو ابن الغضائري. وهكذا عشرات الموارد لسنا بصدد استقصائها وإن كانت موجودة عندي. فهذا يدلنا إما على أن التوثيقات لم تكن مستفيضة، ولو كانت مستفيضة لم تكن هنالك حاجة لذكر الأسانيد. وبالتالي فإن مشكلة الحدسية تبقى على ما هي عليه بمقتضى بعض هذه المنبهات، ومشكلة الإرسال أيضا تبقى على ما هي عليه بالنسبة إلى بعض هذه المنبهات. فهل يمكن التخلص من هذه المشكلة والالتزام بما أفاده المحقق الخوئي أم لا؟ نقول نعم، إن التخلص من هذه المشكلة بمكان من الإمكان. أما بالنسبة لمشكلة ماذا؟ دوران الأمر بين الحسية والحدسية، فنحن لا نمانع أن يكون علماء الرجال قد اجتمهدوا في بعض الموارد، هذا لا نمانع منه. وفي بعض الموارد فإنهم قطعا قد عولوا على الحس، إما من خلال الاستفاضة الموجودة بالبيان الذي قربناه سابقا، وإما من خلال ماذا؟ النقل كابرا عن كابر، كما هو مثلا ديدن النجاشي في عدة من الموارد. فحينئذ النقل الحسي ليس بممتنع، وإذا كان النقل الحسي ليس بممتنع فعندما تكون عندنا شبهة مصداقية في أن التوثيق أو التضعيف فيها هل هو حسي أم حدسي، لنا أن نحكم أصالة الحس بالبيان المتقدم من غير أي إشكال. فهذه الموارد لا تمنع ماذا؟ لا تمنع من الالتزام بالحسية في الموارد التي لم يثبت فيها اجتهاد الرجالي، فنتعامل معها معاملة الإخبار الحسي. وأما المشكلة الثانية وهي مشكلة الإرسال، فهذه المشكلة إنما تتصور هكذا بهذا البيان. نقول بأن الرجاليين بعد أن لم تثبت لنا دعوى الاستفاضة بالنسبة إلى جميع المفردات الرجالية، فحينئذ إذا وثق لنا النجاشي شخصا أو ضعف شخصا آخر، ف فهذا التوثيق لا نجزم بوجود استفاضة ماذا فيه؟ فإذا كنا لا نجزم بوجود استفاضة فيه، فحينئذ إما أن يكون كل من الشيخين قد ذكر سندا إلى ذلك التوثيق والتضعيف أو لا. فإن ذكر سندا له فنحن وذلك السند، وإن لم يذكر فماذا؟ فشبهة الإرسال قائمة. من أين نطمئن بأن الرواة الذين اعتمد عليهم ثقات، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي فإن التوثيق الواصل ليس، فإن التوثيق أو التضعيف الذي أفاده لم يصله بواسطة مجهولة، أو لم يصله بواسطة ضعيفة. نقول هذه الشبهة أو هذه الإشكالية يمكن التخلص منها بهذا البيان، وهو أن الرجالي عندما يوثق شخصان أو عندما يضعف شخصان فإنه لا بد أن يكون معتقدا بتوثيقه أو تضعيفه، لا بد أن يكون ملتزما بتوثيقه أو بتضعيفه، وإلا لو لم يكن ملتزما بذلك فإنه لا يوثقه ولا يضعفه، وليس بصدد نقل خبر قابل للتحقق أو غير قابل للتحقق، وإنما هو بصدد توثيق أو تضعيف، وهذا متوقف على وجود اعتقاد مسبق. فحينئذ نقول بأن مثل الشيخ النجاشي أو الطوسي عندما يوثق شخصان وهذا التوثيق معتمد على اعتقادين، هذا الاعتقاد له أحد مناشئ ثلاثة. المنشأ الأول أن يكون قد وصله ذلك بالاستفاضة، والمنشأ الثاني أن يكون قد وصله ذلك عن طريق الثقات، إذ لو لم يكن قد وصله عن طريق الثقات لا يمكن أن يحقق له ماذا؟ جزما واعتقادا. وإما أن يكون قد اعتمد فيه على اجتهاده، لا سبيل إلى الأخير باعتبار تحكيم أصالة الحس، نشك أنه في توثيقه اعتمد على الحس أم الحس، فنحكم أصالة الحس فنلغي هذا الاحتمال. يبقى عندنا احتمالان: اعتمد على الاستفاضة، خب هذا مطلوب ومفيد ويكفينا في وصول إلى النتيجة. لم يعتمد على الاستفاضة، يتعين أنه اعتمد على ماذا؟ على نقل الثقات وإن لم نعرفهم، اعتمد على نقل الثقات وإن لم نعرفهم، وهذا يكفي في الاعتماد على ماذا؟ في الاعتماد على حجية نقله من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات الحسية، من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات الحسية. ولكن هنا في النفس شيئون، هنا في النفس شيئون، وحاصله هو هذا، هو أننا بعد أن ألغينا احتمال الحدسية ولم نجزم باحتمال الاستفاضة، يبقى عندنا احتمال النقل عن الثقة، فنقول بأن النقل عن الثقة، نقل الوثاقة عن الثقة، هذا النقل عن الثقة إحراز وثاقته، لا هذا لا أقوله بعد، أي لا أقوله فيه، يعني في لا مو تام. فإلى هنا ننتهي إلى أن ما أفاده سيدنا الخوئي قدس الله نفسه لا شائبة تشوبه، والحمد.